نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الآيتين. الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يخاطب بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم وعلى إخوانهم من النبيين والمرسلين. يناديهم جل وعلا: يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الصالح، يا أولاد يعقوب. يذكرهم بأصلهم، والخطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يدعوهم بهذا الاسم المحبب إليهم لأنهم أولاد النبي ابن النبي ابن النبي الخليل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. المراد بذكرها الشكر، شكرها، يعني اشكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت عليكم وعلى أسلافكم بنعم عظيمة. والله جل وعلا وعد من شكر بالزيادة وتوعد من كفر بالعذاب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم الله جل وعلا عظيمة وتثبت وتبقى وتزيد بالشكر، والشكر بأن يعترف بها لمستيها وميوليها وأن يستعان بها على طاعته وأن تصرف هذه النعم في مرضاته. فمن قام بهذا فقد شكر النعمة، ومن لم يشكرها فالويل له. أولا قد تنزع منه نعمته، وإن لم تنزع في الدنيا عذب بها في الآخرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هذه النعمة؟ هي نعم كثيرة. أولا فضلهم الله جل وعلا بالأنبياء، فالأنبياء من بني إسرائيل كثر، وما أنعم علي على آبائهم جل وعلا في التيه، أنزل عليهم المن والسلوى، وأظلهم بالغمام، وأنبع لهم الماء من حجر صغير، وأنجاهم من فرعون، وجعلهم ملوكا في الأرض، وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، من عالم زمانهم، التي أنعمت عليكم اذكروها فاشكروها. ومن نعمه جل وعلا على الموجودين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلهم يدركون مبعثه، فإدراك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، وكانوا يتوعدون الكفار من المشركين بأنهم إذا بعث محمد اتبعناه وقاتلناكم معه، فسارع المشركون إلى الإيمان بالله، وكفر هؤلاء التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تقدم نظير هذه الآية، وأني فضلتكم على العالمين، ما المراد بالعالمين؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، وما المراد بهذا التفضيل؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. وأني فضلتكم على العالمين يعني على عالم زمانهم، لأنه في وقتهم كان بنو إسرائيل أفضل الأمم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كان بنو إسرائيل أفضل الأمم، في أمم كثر في الأرض، فأفضلهم بنو إسرائيل لأن معهم الكتاب وعندهم الأنبياء. المراد بالعالمين عالمي زمانهم. القول الآخر أني فضلتكم على العالمين يعني على العالمين مطلقا، وهذا التفضيل في شيء دون شيء. فضلتكم على العالمين مطلقا بماذا؟ بكثرة الأنبياء فيهم، هذه ما توجد في بني إسماعيل. بنو إسماعيل ما بعث فيهم من نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وبنو إسرائيل يعقوب بن إسحاق فيهم الأنبياء والرسل، الأنبياء بالآلاف كثر، وهذه فضيلة. فضلتكم على العالمين بأن جعلت فيكم أنبياء كثر ما كانوا في الأمم في غيركم، ويكون هذا التفضيل بالنسبة للأمم كلها. فضلتكم على العالمين بما أعطيتكم من هذه النعم والمنن التي تفضل الله جل وعلا بها عليهم. فالمراد بالعالمين قيل العالمين، المراد عالم زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، فهم أفضل من بني إسرائيل بنص القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ليس المراد خير قرون أمة محمد وإنما خير القرون مطلقة من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون هم قرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم بنص القرآن وصحيح السنة، لا إشكال في هذا، لكن تفضيل بني إسرائيل إما على عالم زمانهم أو بفضيلة تميزوا بها ولا يدركوا بها الفضل العام، يعني يكونوا أفضل بكثرة الأنبياء فيهم لكن ما يكون أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأني فضلتكم على العالمين، والعالم سمي عالم لأنه علامة على وجود الله جل وعلا، وكل ما سوى الله عالم، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوانات، عالم الطير، عالم كذا، عالم كذا، وهكذا.
قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررت ها هنا للتأكيد والحث على
اتباع. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، في أول السورة عند أول ذكر ما امتن الله جل وعلا به على بني إسرائيل.
للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجد صفته في كتبهم ونعته.
التكرار هنا للتأكيد وإظهار النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها، وأنه حري بهم مع ما أنعم الله جل وعلا به عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو حث لهم على الإيمان.
الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول
النعم الدينية والدنيوية. النعم الدينية أن أوجد الله جل وعلا فيهم عددا من الأنبياء، وأنزل عليهم التوراة التي هي كلام الله جل وعلا وفيها التشريع وفيها الخير العظيم. والنعم الدنيوية كتضليل الله جل وعلا عليهم بالغمام وإنزال المن والسلوى وتفجير الماء من الحجر الصغير وإظهارهم على عدوهم وإغراق عدوهم وهم ينظرون ونجاتهم من أذى عدوهم فرعون وغير ذلك من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى.
ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم،
يعني ما ينبغي لهم أن يحسدوا العرب على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به فهو خير له من العرب والعجم، ولا يستكثر نبي واحد من العرب يحسدونهم عليه وفيهم الآلاف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟
ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا، اتق احذر، احذروا هذا اليوم العظيم يوم القيامة، اتقوه، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. وما هذه الوقاية؟ هي الإيمان بالله تعالى وبرسله. وإذا آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا من تمام إيمانكم بأنبيائكم، وإذا كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفرتم بأنبيائكم، لأن أنبياءكم صلوات الله وسلامه عليهم يأمرونكم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تؤمنوا بمحمد فقد كفرتم به بنبيكم. واتقوا يوما، اتقوا احذروا عذاب يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي يعني لا تنفع، لا تنفع نفس عن نفس. النفس الأولى ما هي؟ النفس المؤمنة المسلمة. لا تجزي نفس عن نفس كافرة، لا تجزي يعني لا تنفع نفس نفسا، لا أحد ينفع غيره. لا تعتمدوا على آبائكم تقولون آباؤنا أنبياء ورسل يشفعون لنا، يأخذون بأيدينا إلى الجنة، يخرجوننا من النار. لا، ذلك اليوم الحكم فيه للواحد القهار جل وعلا، ما أحد ينفع أحد إلا بعد إذن الله جل وعلا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، لا يقبل منها عدل، لا يقبل منها فدية، ما أحد يستطيع أن يشتري نفسه. أنت في الدنيا تشتري نفسك بطاعة الله جل وعلا، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخص الناس به: أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ما يقبل منها فدية. في الدنيا يستطيع المرء أن يفتي نفسه بالأعمال الصالحة وبطاعة الله جل وعلا والبذل في سبيل الله، لكن في الآخرة ما فيه. إذا لم يقدم في دنياه في حال حياته عملا صالح ما هناك فداء يوم القيامة. ولا يقبل منها عدل فدية ولا تنفعها شفاعة، ما تنفع الشفاعة ولا تقوم الشفاعة لأحد إلا بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. خلاف حال الدنيا فقد يشفع الشافع وقد تنفع شفاعته وقد لا تنفع، لكن في الدار الآخرة ما أحد يشفع إلا بعد إذن الله. في الدنيا الشافع يدخل على الأمير والوالي والملك والكبير ويشفع، قبلت شفاعته نفعت، ما تقبل شفع أدى ما عليه، لكن في الدار الآخرة لا، ما أحد يشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما أحد يشفع لكافر أبدا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قد يشفع لعمه أبي طالب شفاعة لا تخرجه من النار وإنما تخفف عنه العذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل هل نفعت عمك، قال هو في ضحضاح من النار. وفي حديث آخر له شراكان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. فهي الشفاعة الوحيدة للكافر لا شفاعة تخرجه من النار وإنما تخفف عنه العذاب، وهذا العذاب يغلي منه دماغه بعد التخفيف والعياذ بالله. ولا تنفعها شفاعة، ما توجد شفاعة لكافر. أما الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه ثابتة، لأنها لأهل الكبائر لا للكفار، والذي لا تنفعه الشفاعة الكافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاصة، والملائكة والصالحون والشهداء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأفراط يشفعون، لكن لا يشفعون مباشرة من أول وهلة، ولا بد من إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، لا أحد يستطيع أن ينصرهم من عذاب الله. يحذر الله جل وعلا العباد من عذاب ذلك اليوم الذي لا تنفع فيه الشفاعة ولا أحد ينصر أحد ولا يقبل فيها فداء ولا شيء من هذا، وإنما ينفع الإيمان بالله ورسله. العماد بن كثير رحمه الله اكتفى بما مضى من تفسير هذه الآية، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: قتلت قطين وحمامة داخل حدود الحرم دهسا بالسيارة ولم أراها إلا بعد أن اجتزتها، فماذا علي الآن؟
أما بالنسبة للحمامة ففيها شاة، لأنها من صيد الحرم، وصيد الحرم فيه الفدية، والفدية تختلف من طير إلى طير، فالحمامة فيها شاة. وأما بالنسبة للقطين فليس فيهما فدية، وإنما لا يجوز للمسلم أن يتعمد قتل حيوان غير مؤذي إلا ما يؤكل لحمه للأكل، فالقط غير المؤذي ما ينبغي قتله، لكن إذا قتله بدون قصد فليس فيه فدية، وإنما الفدية في صيد الحرم.
يقول السائل: هل العرب يكونون بنو عم بني إسرائيل كما أشير في الكتاب؟
نعم، لأن العرب بنو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل أولاد يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق وإسماعيل أخوان هما ولدا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
يقول السائل: هل يجوز تأخير الزواج لأجل طلب العلم؟
هذا لا يخلو إذا كان الإنسان لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام وله الرغبة في طلب العلم، فهذا حسن وخير. وأما إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الإثم فليبادر بالزواج مع ما يتيسر له من طلب العلم.
يقول السائل: وجدت وظيفة في البنك السعودي الفرنسي، فما حكمها؟
الوظائف البنكية تختلف. إن كان المرء في هذه الوظيفة يكتب العقود والمعاملات الربوية أو يكتبها غيره وهو يشهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم الحذر والبعد من أسباب اللعن وسخط الله جل وعلا، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا 5: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وإذا لم يكن كذلك لا كاتب ولا شاهد فقد يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والكسب القليل الحلال خير وأفضل من كسب وإن كثر من الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق الذي قسم الله لك سيأتيك، إن استعجلته من الحرام فهو هو، وإن طلبته من الحلال أتاك بإذن الله من الحلال. فليحذر المسلم الكسب الحرام.
يقول السائل: والدي من العوام ولكن لا يعترف إلا بما جاء في القرآن فقط دون الحديث النبوي، فهل آثم إذا شديت عليه إذا لم ينفع اللين في ذلك؟
لا يا أخي، لا تشتد عليه، وإنما أرفق به والطف به، لعل الله أن يصلح حاله على يدك. ولا يجوز لك أن تشتد عليه حتى لو كفر بالله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ارفق بأبيك كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب وغيره، ما شد عليه عليه الصلاة والسلام. وأنت لا يجوز لك أن تشتد على أبيك، وإنما ترفق به وتلطف به لعل الله أن يصلح حاله. وبالرفق تدرك ما لا تدرك بالشدة، والله جل وعلا يقول لموسى وهارون على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون وهو أشقى. في وقته. قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا. والله جل وعلا يعلم أزلا في الأزل قبل أن يخلق الخلق أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، ولكن الله جل وعلا يشرع لعباده الرفق واللين في الدعوة إلى سبيله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى في حق الكفار من أهل الكتاب: وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالرفق تدرك به ما لا تدرك بالشدة. وأما اعتقاد أبيك هذا فهو خاطئ، قوله كونه لا يعترف إلا بما جاء في القرآن. طيب، كم يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب؟ هل جاء في القرآن أن صلاة الظهر 4 والمغرب 3؟ فهو مضطر، والمسلم مأمور أن يأخذ بالسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالواجب على المسلم الأخذ بالكتاب والسنة.
يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة ثانية لنفسي؟
ما دمت أخي أديت عمرة والحمد لله، فأكثر من الطواف بالبيت ولا تكرر عمرة ثانية. فإن سافرت من مكة إلى مكان ما، أي مكان، ورغبت في العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة. وأما وأنت في مكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: أصلي في الحرم ومرت أمامي امرأة، فما حكم صلاتي؟
صلاتك صحيحة إن شاء الله، وإنما ينبغي للمرء أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي من رجل أو امرأة، فإذا اضطر للمرور فلعله لا بأس إن شاء الله، لأن المرور بين يدي المصلي محرم إلا في المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعضهم يرى أنه لا يجوز لا في الحرم ولا في غيره، وبعضهم يقول إنه في الحرم لا بأس به لأنه ضرورة، ولأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وجاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: فتح الحساب في البنك الربوي الذي يتعاطى الربا، إذا كان هذا من أجل تعاطي معاملات صحيحة شرعية فلا بأس بهذا، أو أنت مضطر لحفظ المال فيه ضرورة فلا حرج عليك إن شاء الله. وأما إذا وجدت مندوحة عن التعامل مع بنك الربوي واحتسبت ذلك وحرصت على البعد عمن يتعامل بالربا فأنت مأجور في حذرك من هذا وبعدك. وعلى المسلم أن يحرص على التأكد من صحة معاملاته، لا يقع في الحرام، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الربا، وبين صلى الله عليه وسلم أنه ينتشر ويكثر في آخر الزمان كما هو الحال اليوم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد كثير من المؤسسات تتعامل بالربا بلا حياء ولا خوف من الله ولا من الناس، وهذه مصيبة. والمتعامل بالربا محارب لله ولرسوله، وتوعد الله جل وعلا المرابين بما لم يتوعد به غيرهم. والكثير من الناس لا يبالي، وما ذاك إلا لضعف الإيمان والعياذ بالله. وإلا الواجب على المسلم الحذر من المعاملات الربوية، والله جل وعلا شدد في هذا حيث يقول سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق نوعان: محق حسي ومحق معنوي. فقد يمحق محق حسي يعني بالخسارة وهلاك المال وذهابه والعياذ بالله، وقد يتوفر عنده المال ويتراكم، لكن يمحق محقا معنوي، يكون لا خير في هذا المال ولا يعين على طاعة الله، بل يعين على المعصية ويكون سببا في الإثم واكتساب السيئات والعياذ بالله. وهو إذا أكل منه لا يعين على طاعة الله، ويربي منه أولاده فينشأ نشأة فاسدة، لأنه أطعمهم طعاما محرما، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فيكون ممحوق البركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والصدقة يربيها الله جل وعلا للمتصدق كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل العظيم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يطيق محاربة الله ورسوله؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فليحذر المسلم المعاملات الربوية والمعاملات التي تقربه من الربا فتستدرجه الأرباح حتى يقع في الربا من حيث يشعر أو لا يشعر. والمكسب وإن قل إذا كان من حلال فهو خير.
علمت أن الطواف خارج سور الحرم لا يصح لأنه ليس من المسجد، فهل ينطبق على هذا صلاة النفل في ساحات الحرم في أمر المضاعفة للصلاة؟
لا يا أخي، فرق بين الصلاة وبين الطواف. الطواف يلزم أن يكون داخل المسجد الحرام، داخل المسجد، فلو طاف من خارج أسوار المسجد ما صح طوافه. وأما الصلاة فهي مضاعفة إن شاء الله في سائر أنحاء مكة، لكن لا يقال إن الصلاة في أي مكان من مكة مثل الصلاة داخل هذا المسجد شرفه الله. لا شك أن الصلاة في المسجد هذا لها فضل عظيم، أما من حيث المضاعفة بمئة ألف صلاة فهذا إن شاء الله في سائر مكة.
يقول السائل: اعتمرت زوجتي وطافت بالنقاب ولم تكن تعلم وجوب خلعه إلا في الشوط السابع عندما أخبرتها أحد الأخوات، فهل عمرتها صحيحة وهل عليها شيء؟
عمرتها صحيحة وليس عليها شيء إن شاء الله، ما دامت بعدما أخبرت بهذا أزالت النقاب وغطت وجهها بما تيسر من ثوبها أو عباءتها أو رداءها أو أي شيء. ستر الوجه واجب، لكن لا تستره بالنقاب ولا بالبرقع، ولبسه جهلا أو نسيانا لا يؤثر على العمرة إن شاء الله.
يقول السائل: اشتريت محفظة ب20 ريال وعند سفري وجدت أنني أخذت محفظتين، فالثانية لم أكن أعلم بها ولم أستطع إرجاعها لسفري مع جماعة، فهل أتصدق بثمن المحفظة الثانية أو أسافر لصاحبها وأعطيه الثمن؟
إذا استطعت أن تعطي القيمة أو تعطيها لصاحبها فهذا هو الواجب عليك، يجب عليك أن ترجعها إلى صاحبها أو تعطيه قيمتها. فإن تعذر عليك ذلك ولم تستطع فتصدق بها عنه، يعني تصدق بها أو بقيمتها عنه.
يقول السائل: أب يفرض على ابنته الزواج من ابن أخيه تارك الصلاة وسيء الأخلاق وضعيف الدين، والبنت ترفض الزواج منه، والأب سيتبرأ منها إذا لم تتزوجه، فهل تطيع والدها أو تصر على الرفض؟
لا تطيع والدها في هذا إذا كان الرجل غير كفء لها من حيث الديانة. إذا كان لا يصلي كما تذكر أو لا يحافظ على الصلاة فلا يجوز لها أن تطيع والدها في هذا، ويحرم على والدها أن يجبرها على من لا دين له ولا يستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا لا يرضى دينه ولا خلقه فلا يزوج. ولا يجوز لها أن تطيع والدها، ولا يجوز لوالدها أن يجبرها على من لا يحافظ على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين. والواجب على الولي النصح لموليته، ويحرم عليه أن يغشها لأجل زيادة في المهر أو لأجل قرابة أو لأجل سبب من الأسباب الأخر التي يرغم فيها الفتاة على شخص لا ترغبه ولا يصلح لها في دينه، يرغمها على أن تقبله زوجا لها، يحرم عليه ذلك ويكون غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. فليحذر الولي أن يغش موليته من أجل رغبة له خاصة.
يقول السائل: لي أيام في هذا المكان المحرم، فهل يجوز كثرة الصلاة النافلة مع الأوقات المنهي عنها؟
لا يا أخي، الأوقات المنهي عنها، المنهي عن الصلاة فيها ما يسوق أن تصلي فيها نفل مطلق، وإنما الأوقات أوقات النهي تصلى فيها ذوات الأسباب. فعندنا نوافل ذوات أسباب ونوافل مطلقة. ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي وفي غيره، فمثلا تحية المسجد من ذوات الأسباب، سنة الطواف من ذوات الأسباب، سنة الوضوء من ذوات الأسباب وهكذا. فمثلا طفت في البيت شرفه الله بعد العصر، نقول يستحب لك أن تصلي ركعتين سنة الطواف. أنت جالس في المسجد بعد العصر قمت لتصلي ركعتين، نقول لا يجوز لك ذلك لأن الوقت وقت نهي. دخلت المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، نقول يستحب لك أن تصلي ركعتين لأنها من ذوات الأسباب وهكذا. فذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وغيره، والنوافل المطلقة لا تفعل في وقت النهي، تتوقف عن الصلاة. يقول هل يجوز وضع النقود في بنك بقصد حفظها؟ نعم، إذا احتجت إلى حفظها حتى ييسر الله لك مسلك صحيح فحفظتها فجعلتها في أحد البنوك للحفظ فلا بأس عليك، لأن هذا حاجة وضرورة، وتخشى إذا وضعتها في بيتك أن تسرق.
يقول السائل أين الطائفة المنصورة الذين يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله؟
نعم، هم المتمسكون بالكتاب والسنة، ولا يلزم أن يكونوا في بلد واحد أو جماعة واحدة، يجوز أن يكونوا أفراد منتشرين في الأرض لإقامة الحجة على عباد الله، فهم المتمسكون بالكتاب والسنة.
يقول السائل بعض المساهمات بل الكثير منها يقررون الربح المتوقع قبل بداية المساهمة، فما حكم ذلك؟
هذا توقع ويأملون ذلك، فقد يتم وقد لا يتم. يقول مثلا نساهم في هذه الأرض لأننا اشتريناها في كذا ونتوقع أن نبيعها في كذا، فنتوقع أن يكون الربح كذا. هذا توقع ولا حرج في هذا إذا لم يكن مبني على الكذب والافتراء والتزوير للناس من أجل المسارعة في المساهمة. إذا كان هذا التوقع صحيح ومعقول فلا بأس بهذا. يقول قد يشكل على الإنسان فيقول الكعبة من حجر فلماذا نطوف بها أو نطوف عليها؟ هذه عبادة تعبدنا الله جل وعلا بذلك. فالمسلم إذا أمر من قبل ربه جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسارع. وعمر رضي الله عنه وقف وقبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمسلم متعبد لله، يعني يعبد ربه بما يأمره به. أمرنا جل وعلا أن نستقبل الكعبة بالصلاة، لو استقبلنا غيرها ما صحت الصلاة. أمرنا أن نطوف بالكعبة، فنحن نعبد الله بهذا لا نعبد الكعبة ولا نتقرب للكعبة. الكعبة مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، ولا يجوز أن يصرف لها شيء من أنواع العبادة، وإنما العبادة لله جل وعلا. أمرنا جل وعلا أن نخرج يوم عرفة بالحج لعرفة، لو خرج منا أناس لغير عرفة ما صح حجهم. أمرنا أن نرمي الجمار بهذه الصفة، لو فعلنا غير الصفة التي أمرنا بها ما صح، فتلك عبادة لله جل وعلا، الآمر الناهي سبحانه وتعالى، فهو المشرع لعباده، والعبد مأمور ومستجيب لأمر الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يحكم عقله، وإنما ينظر في عقله، إن أدرك الحكمة فالحمد لله يحمد الله على ذلك، وإن لم يدرك الحكمة فيقول سمعنا وأطعنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.